بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك الإمام سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين. هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك، فكيف إذا كان في دار منعة واستدعى بهم ودخل في طاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطل وأعانهم عليه بالنصرة والمال ووالاهم وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين وصار من جنود القباب والشرك وأهلها بعدما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله؟ فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر من أشد الناس عداوة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فمؤلف هذه الرسالة هو الإمام الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، فهو من سلالة علم وتحقيق وتوحيد، فهو حفيد المجدد وابن الشيخ عبد الله ابن محمد الذي خلف والده في الإمامة، خلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الإمامة بعد موته. ولد سنة 1200 من الهجرة، 1200 يعني قبل وفاة جده بست سنين، وحفظ القرآن واشتغل بطلب العلم على علماء الدرعية في مختلف الفنون، فبرز في التوحيد والفقه التفسير وعلم الحديث، فكان يعد من المحدثين. يشهد لذلك كتابه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي حفل بالعلم، علم الأثر وعلم التوحيد وعلم التفسير، فأودع فيه من كنوز العلم مما تلقاه عن مشائخه ومن ما اطلع عليه من كلام أهل العلم، لأنه كان في الدرعية مكتبة زاخرة بالكتب التي جلبها جده الإمام من مختلف الأقاليم في رحلاته، ومن ما توفر في هذه المكتبة من الكتب المستنسخة، فكان عاكفا على طلب العلم تلقيا وقراءة وتدريسا، حتى إنه شارك في التدريس وصغير السن، جلس للتدريس وهو صغير السن، وتولى القضاء والدعوة إلى الله عز وجل والحسبة وإنكار المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان غالب وقته في الاشتغال بالعلم، فكان لا يخرج إلى الأسواق وإلى المنتزهات وإنما كان غالب وقته في طلب العلم والتحصيل، وكان ذا غيرة قوية على دين الله عز وجل. والتقى بالإمام الشوكاني وأخذ منه إجازة في علم الحديث، ولما غزت الجيوش المصرية بقيادة إبراهيم باشا عن أمر الأتراك، لما غشم إبراهيم باشا على الدرعية واستولى عليها، لم يستولي عليها بالقوة ولكن بالخديعة، فإنه لما قال الحصار بينه وبين أهل الدرعية وهم صامدون، رأى الإمام عبد الله بن سعود من أجل حقن دماء المسلمين أن يصالحهم على أن يسلم نفسه، على أن يسلم نفسه لإبراهيم باشا ليرسله إلى الترك، ففدى بنفسه رحمه الله حرمات المسلمين، وبايعه الخبيث على أن يكف القتال عن أهل الدرعية، تعاقد على ذلك وسلم الإمام نفسه بناء على العهد. فلما أسروه ورحلوه انقض على أهل الدرعية القتل والتدمير، وخان العهد الذي بينه وبين الإمام عبد الله بن سعود، خان العهد وقتل، سفك الدماء وهدم البيوت وخرب الدرعية، يظن أنه سيقضي على هذه الدعوة بجهله، والدعوة لا أحد يقضي عليها لأنها مبنية على الكتاب والسنة، على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أصيلة لا يمكن القضاء عليها أبدا، لأن الله يحميها، وإن أصاب أهلها شيء من القتل أو من الاستيلاء من قبل عدوه فإن الدعوة لن تتبرر أبدا، بل هذا يزيدها قوة صلابة، لأنها في الأصل إنما هي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تكفل بنصرتها، تكفل الله بنصرتها وأنها ستبقى، فلم يفعلوا شيئا في الدعوة بل زادها قوة وصلابة، واستمرت الدعوة وكتب الله الشهادة لمن قتل من المسلمين، وكان من جملة من قتل وغدر به هذا الإمام، هذا الشاب الشيخ سليمان بن عبد الله، فأخرجه الخبيث من الدرعية وأرسله مع الجنود وقتلوه في المقبرة، قتلوه في المقبرة رحمه الله، وعمره لا يتجاوز 32 سنة. هذا هو المؤلف رحمه الله يظن أنه قضى عليه، وفي الحقيقة أن علمه ودعوته ونفعه استمر له إلى يوم القيامة إن شاء الله، فإنه ورث علما غزيرا، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فهو ورث العلم، ورث العلم النافع الذي يجري عليه أجره إلى يوم القيامة، وزاد على ذلك أنه استشهد في سبيل الله، قتل شهيدا رحمه الله. أما قضية الولاء والبراء، فالولاء مأخوذ من ولي الشيء إذا قرب منه، فالولي هو القريب، والبراء مأخوذ من القطع والانفصال، والبراء هو الانقطاع والانفصال عن الشيء، كما يقال برأ القلم إذا قطعه، هذا لغة. وأما شرعا فالولاء هو محبة المؤمنين ومناصرتهم ومعاونتهم وتولي شؤونهم، وأما البراء فهو البراءة من المشركين والكفار والبعد عنهم، وذلك ببغضهم وعداوتهم، والبراءة من دينهم، البراءة من دينهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وفي الآية التي تلوناها من سورة المائدة: من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ويتبع الولاء المناصرة الظاهرة لهم، مناصرة للكفار على المسلمين، فمن ناصر الكفار على المسلمين فإنه كافر. قال تعالى: والذين آمنوا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا هو الولاء، يكون بالمحبة وهذا هو الأصل، ويتفرع عنها الأقوال، مدح الكفار والثناء عليهم، ويتفرع عنها مناصرة الكفار، فيتفرع عليها فروع، يتفرع عنها التشبه بالكفار إلى غير ذلك من فروع الموالاة للكفار. والبراءة أن تتبرى من دين المشركين، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: والذين معه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. تبرأوا منهم وتبرأوا من دينهم. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فتبرأ منهم ومن دينهم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وهذا أيضا من فروع البراءة، أنك لا تستغفر ولا تدعو للمشرك والكافر حيا أو ميتا، لا تدعو له. إن كان حيا تدعو له بالهداية، ولكن لا تدعو له بالمغفرة. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. تبرأ منه. فالبراءة تكون من المشركين وتكون من دينهم أيضا، كما في سورة الكافرون: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذا معناه البراءة من دينهم، معناه البراءة من دينهم. وليس كما يظن بعض الناس إن معناه الموافقة معهم على دينهم وأن كل له دينه وكل له، لا، هذا معناه البراءة من دينهم، من دين المشركين، وليس معناه الرضا عن دينهم وأن يقال كل حر في عقيدته كما يدندنون الآن، كل حر في عقيدته، لا، مو كل حر في عقيدته. لو كان كل إنسان حرا في عقيدته لما أرسل الله الرسل ولا أنزل الكتب ولا شرع الجهاد، كان كل على عقيدته وكل حسب ما يراه. العقيدة لا بد أن تكون واحدة، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. فهذا هو الولاء والبراء، البراء من المشركين والبراء من دينهم، وهذا يستدعي أن المسلم يبتعد عنهم فلا يصادقهم ولا يصاحبهم ولا يؤاخيهم ويقول إخواننا، يبتعد عنهم غاية البعد، ويحذر من دينهم، احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فلا يجوز التنازل عن شيء من ديننا لإرضائهم أو المصالحة معهم، هذا لا يجوز، أن نتمسك بديننا ولا نتنازل عن شيء منه لأجل إرضائهم، ولأنهم لا يرضون حتى ننسلخ من ديننا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا اللي يريدون أن نترك ديننا ونصير معهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهم ما يرضيهم تنازل عن شيء من دينه، لا بد أن نترك ديننا كله ونتبعهم، هذا الذي يريدون. فنحن لا نتنازل عن شيء من ديننا أبدا، وهذا ما يسمى بالمداهنة، تنازل عن شيء من الدين هذا مداهنة. قال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وقال تعالى: أفبهذا الحديث، يعني القرآن، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. ألا يجوز التنازل عن شيء من القرآن أو من الدين لأجل إرضائه، بل نتمسك بديننا. نعم، لا مانع أن نتعامل معهم بالمعاملات الدنيوية، بما تبادل المصالح في البيع والشراء والتجارة، والتعاقد معهم على إقامة المصانع والخبرات، الاستفادة من خبراتهم واستئجارهم لأن يقوموا بأعمال نحتاج إليها وهم يتقنونها، هذا كله لا مانع منه، وليس هذا من الموالاة، بل هذا لمصلحة المسلمين ومما يخدم ديننا. لا مانع أن نتصالح معهم إذا اقتضى الأمر، المصالحة على ترك القتال لا مانع، تصالح معهم. صالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، وصالح المشركين في الحديبية، لا مانع من التصالح معهم إذا كان المسلمون بحاجة إلى الصلح. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أنتم لا، إذا كنا لسنا بحاجة فلن نتصالح معه، ما إذا كنا بحاجة إلى هذا فنتصالح معه بقدر الحاجة. وليس هذا من موالاتهم، بل هذا من أجل نفع المسلمين. فالناس في هذا الباب في الولاء والبراء على طرفي نقيض، منهم من يرى أن الولاء والبراء معناه أن نقاطع الكفار نهائيا، لا نتعاهد معهم ولا نتصالح معهم ولا نقبل التفاوض معهم ولا نقبل إتيان المندوبين منهم للتفاهم والسفر يقولون هذا من الموالاة. لا، هذا ما هو من الموالاة، هذا ليس من الموالاة، لكن هؤلاء يجهلون هذه المسألة. هذا غلو، هذا غلو في الولا والبرى، وهذا خلاف ما دل عليه كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تصالح مع المشركين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع ويشتري مع اليهود، وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله. النبي صلى الله عليه وسلم عقد العهد معهم في المدينة وما قاتلهم حتى خانوا العهد، ولو وفوا بالعهد لوفى الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. ليس هذا من الموالاة، ولكن اللي عندهم غلو وجهل يقولون هذا من الموالاة، معناه أن ما نتعامل معهم شيء أبد، ولا نتصالح معهم، ولا هذا ليس من الدين، ليس من الدين. كذلك الإحسان إلى من أحسن إلينا، نختن إلى من أحسن إلينا من الكفار من باب المكافأة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. مقابلة مكافأة ليس من باب المحبة، وإنما هو من باب المكافأة على الإحسان. لا مانع أن نتألفكم إذا إن ولي الأمر يتألفكم، إذا خشي على المسلمين من شرهم يتألفهم، يعطيهم شيء من المال لأجل دفع شرهم، حتى من الزكاة. الكافر المؤلف يعطى من الزكاة، والمؤلفة قلوبهم يعطى من الزكاة، ولكن هذا من صلاحيات ولي الأمر واللي يعطيهم، أو يرجى إسلامهم يعطون من الزكاة طمعاً في إسلامهم، لا مانع من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية من المال في من مغانم حنين، أعطاه الشيء الكثير وهو كافر، حتى ألقى الله الإسلام في قلبه فأسلم، تألفه صلى الله عليه وسلم حتى أسلم وحسن إسلامه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إليه، أما زال يعطيه حتى أصبح من أحب الناس إليه كما قال عن نفسه رضي الله عنه. هذه أمور ليست من الموالاة. كذلك لا مانع أننا نتزوج من المحصنات من الكتابيات، لا مانع أن نأكل من ذبائح أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات محصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يجب على الولد أن يحسن إلى والده وإن كان كافرا، يحسن إليه ويبر به ولو كان كافرا، هذا من حق الوالد على ولده، وهذا من باب المكافأة أيضا. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صاحبهما في الدنيا معروف، أنت لا تطيعهم في الكفر لكن تبذل لهم النفع والإحسان والبر بهما. فحق الوالد لا يسقط عن الولد ولو كان كافرا، لكن المحبة لا يحب، لكن يبر به من باب المكافأة له على إحسانه. وإلا في الدين فالولد يتمسك بدينه ولا يطيع والده في ترك دينه. ولما أسلم سعد بن عبادة رضي الله عنه وكان بارا بوالدته وكانت كافرة، فقالت له إما أن تترك هذا الدين وإلا فإني لا آكل الطعام ولا الشراب، فتركت الطعام والشراب حتى كادت أن تهلك. فقال لها رضي الله عنه والله لو كان لك كذا وكذا من الأنفس فخرجت نفسا نفسا لا أترك ديني، فكلي إن شئت أو اتركي. فأكلت وشربت ثم من الله عليها بالإسلام فأسلمت، أسلمت. ولما ماتت سأل سعد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يتصدق عنها؟ قال نعم، صدق عن أمك. هذه قواعد الإسلام، وهكذا ينبغي أن يفهم الدين، ما يؤخذ بالعاطفة أو الغيرة الشديدة أو الجهل، إنما يؤخذ بالعلم المعرفة. كانت وفود الكفار تفدي للرسول صلى الله عليه وسلم، تدخل المدينة، حتى دخلوا في المسجد، دخلوا عليه في المسجد تفاوضوا معه، ما يردهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يرد الرسل والمتفاوضين، بل كان يتفاوض مع رسل الكفار. فهذه أمور يجب على طلبة العلم أن يفهموها، ولا يأخذوا الولا والبر عن جهل وعن جهية. هذه ناحية، هذا الطرف الأول، طرف الجهال المغالين في الولا والبر حتى أدخلوا فيهما ما ليس منهما. الطرف الثاني المنحلين اللي ما يرون الولا والبراء ويرون الناس سواء، ولا يقولون ما علينا من الدين، الدين كل له دين، لكن حنا بنو الإنسان وبنو آدم ونحن سواء، ولا يجوز كره الآخر، يسمونه كره الآخر، لا تكره أحدا، الإنسانية، عليك بالإنسانية. وبنو آدم كلهم إخوان، لا فرق بين كافر ومسلم، هكذا ينادون الآن ويطالبون بإسقاط الولاء والبراء من الإسلام. ولو تمكنوا لا مسحوا الآيات التي في القرآن، وحاولوا أنه ما تكتب في المنهج ولا تكتب في المقررات، حاولوا هذا، أنه ما تكتب في المنهج، لأن هذا يقولون يشوه المسلمين، يشوه الإسلام وما أدري كيف. فهم على طرف النقيض مع الغلاة، هؤلاء مفرطون وأولئك مفرطون، إفراط أو تفريط. والدين الوسط هو ما ذكرنا، أنه يجب الموالاة في الله والمعاداة في الله، لكن ليس معنى ذلك أننا نظلم الكفار، أننا نقتل المعاهدين. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، لا يجرمنكم بغضهم وعداوتهم على أن تظلموهم، بل العدل واجب مع المسلم ومع الكافر، لا يجوز الظلم بحال من الأحوال. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هكذا يأمرنا ديننا، وهو دين الاعتدال. فنحن نبغض الكفار ونبغض دينهم، ولكن لا نظلمهم ولا نقتل المعاهدين منهم. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، شوف مسلم ومؤمن وتوعده الله بأنه لا يرح رائحة الجنة مع أنه قتل كافرا، لكن لما كان الكافر له عهد صار قتله غدرا في الإسلام، طعنا في الإسلام. فهذا طعن في الإسلام من حيث لا يدري، هو يظن أنه ينصر الإسلام، يقول أقتل الكافر نصرة للإسلام، لا، أنت طعنت في الإسلام، لأنك وصفت الإسلام بأنه دين الغدر والخيانة. بل حتى المعاهد إذا قتل خطأ ففيه الدية والكفارة، مثل المسلم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يستصر، إلى قوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فيجب في قتل الكافر خطأ المعاهد ما يجب في قتل المؤمن خطأ، الدية والكفارة، والدية لأهله والكفارة على القاتل، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين. شوف، يصوم شهرين في قتل كافر، لماذا؟ لأنه معاهد، وهو أخطأ في حق الإسلام، هذا ذنب يحتاج إلى كفارة. وأما إذا قتله عمدا فعليه الوعيد، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فيجب أن نعرف هذه الأمور وهذه المبادئ في الولاء والبراء، فلا نكون مع المفرطين ولا مع المفرطين، أن نكون على الوسط والاعتدال على ما تقتضيه النصوص الشرعية. والولاء والبراء مقامهما عظيم في الإسلام، أصل من أصول الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أو كما جاء في الأثر، هل هو مرفوع أو غير مرفوع، لكن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله ما هم من أجل الدنيا، والبغض في الله ما هم من أجل الدنيا، لم أنه ما أعطاك شيء أو أخذ لك شيء تبغضه، لا، تحبه في الله أو تبغضه في الله لأجل الله، ما هم من أجل الدنيا. هذا أوثق عرى الإيمان. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله، أو كما جاء. وقال في ختام كلامه: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. فهذا الباب باب عظيم، هو أوثق عرى الإيمان. وهذا كما في القرآن الكريم الآيات المتعددة في حب المؤمنين وبغض الكافرين، وموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. هذا من حقوق لا إله إلا الله، هذا من حقوق لا إله. فكما أن لا إله إلا الله براءة من الشرك، فهي براءة من المشركين. وكما أنها توحيد لله وعبادة لله، فهي أيضا محبة للمتقين والمؤمنين. فأنت تحب من يحبهم الله وتعادي من عاداهم الله. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، الله عدو للكافرين لا يحب الكافرين، فأنت لا تحبهم، فأنت تحب من يحبه الله وتبغض من يبغضه الله. هذا هو المقياس في الحب والبغض والولاء والبراء، تابع لمحبة الله وبغض الله للأعمال وللأشخاص. فأنت لا تحب من الأشخاص إلا من يحبه الله، ولا تحب من الأعمال إلا ما يحبه الله، ولا تبغض من الأشخاص إلا من يبغضه الله، ولا تبغض من الأعمال إلا ما يبغضه الله عز وجل. فيكون حبك وبغضك تابعين لمحبة الله وبغضه سبحانه وتعالى. هذا معنى العبادة، وهذا معنى الولاء والبراء على حقيقته. هذا هو الضوابط في هذا الباب العظيم الذي زل فيه كثير من الناس وضل فيه كثير من الأفهام، بسبب عدم الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله، والرجوع إلى أهل العلم الراسخين. حصل ما حصل بسبب الإهمال والتفريط من الفريقين، فريق الغالين وفريق المتساهلين في هذا الباب. فهذا أمر يجب أن نتفطن له غاية التفطن، لأن الآن الحملة شرسة ضد هذا الباب، يريدون أن يقتلعوا الولا والبراء من الإسلام، وأن ما يكون بين الناس فرق أبدا، كلهم بنو آدم وكلهم إخوان وكلهم، وكل له دينه، يقولون كل له دينه، يقولون اليهود يعبدون الله والنصارى يعبدون الله ونحن نعبد الله، يعني معناه صارت الأديان سواء كلها عبادة لله. نقول لا، اليهود لا يعبدون الله وإنما هم كفار مشركون، النصارى أشد يعبدون المسيح ويقول ثالث ثلاثة أو ابن الله أو هو الله تعالى الله عما يقولون، هم لا يعبدون الله وليسوا على دين. هذه من ناحية. الناحية الثانية أنه بعد مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبق دين إلا دين الرسول، وجميع الأديان نسخت وانتهت لبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأوجب الله على جميع البشر أن يطيعوا هذا الرسول، فمن لم يطعه فإنه كافر من أي نوع كان ومن أي ملة كان، كافر وإن كان يزعم أنه يعبد الله، وإن كان يزعم أنه تابع لموسى أو عيسى، قد كذبوا، ليسوا تابعين لموسى، لأن موسى وعيسى عليهما السلام نزل عليهما أنه إذا بعث محمد فإنه يجب اتباعه، هذا في التوراة، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، هذا الموجود في التوراة والإنجيل. فهم كذبوا في قولهم إنهم يتبعون موسى أو يتبعون عيسى. وهناك من يقول نرجع إلى دين إبراهيم، ما نبي يهودية ولا نصرانية ولا إسلام، نرجع إلى دين إبراهيم. هل دين إبراهيم غير دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ محمد صلى الله عليه وسلم بعث بدين إبراهيم، والرسل قبله بعثوا بدين إبراهيم، فكل الرسل الذين جاءوا بعد إبراهيم كانوا على دين إبراهيم. فالحاصل أنكم الآن في مفترق طرق بين هذه الفئات من الكفار ومن المنافقين ومن أهل الزيغ والضلال الذين يريدون أن يتلاعبوا بالدين وأن يحولوا الناس إلى الكفر وأن يزيلوا الفوارق بين المسلمين والكفار، يريدون أن يزيلوا الفوارق، يزيلون الكراهة، يسمونها غلو وإرهاب، يسمون الولا والبراء بالغلو والإرهاب والتطرف، وصرحوا بهذا في مقالاتهم، ولا يزال عفنهم يصدر الآن في الصحف والجرائد، لا يزال هذا العفن ينبعث من هذه البالوعات الخبيثة، فيجب أن نتفطن لهذا الأمر، وأن يزيد حرصنا على فهم، على الفهم، ما هو على الغيرة غير مؤسسة على حق، على الفهم الصحيح لدين الله عز وجل، لا إفراط ولا تفريط في هذا الباب وغيره، لكن في هذا الباب بالذات لأنه الآن هو محل العراك بين المسلمين وبين المنافقين وبين الكفار، فالمنافقون انضموا إلى الكفار الآن، كانوا في الأول ساكتين فلما تنفس الكفار انحاز إليهم المنافقون من أبناء المسلمين وصاروا ينادون بأفكار الكفار ويؤيدونها، فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر وأن لا ننخدع بهذه الدعايات المضللة. نعم.
اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم،
موضوع هذه الرسالة في من استولى الكفار على بلده ماذا يصنع؟ استولى الكفار على بلده ماذا يصنع؟ هل ينجرف معهم ويوافقهم أو أنه يثبت على دينه مهما كلفه الثمن؟ وكذلك هذه الرسالة في من يجر الكفار إلى بلاد المسلمين، يجر الكفار إلى بلاد المسلمين ويمكنهم من الاستيلاء عليها ويأيدهم. فالرسالة في نقطتين: نقطة إذا تغلب الكفار على بلاد المسلمين ماذا يجب على المسلمين؟ النقطة الثانية في من يجر الكفار ويدعوهم لغزو المسلمين وينضم إليهم هو ويأيدهم على المسلمين. فهذه هاتان نقطتان عظيمتان في هذه الرسالة، علينا أن نتنبه لها. نعم. اعلم
رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم.
هذه النقطة الأولى، إذا استولى الكفار على بلد المسلمين ماذا يجب على المسلم؟ يجب عليه الثبات على دينه وألا يتنازل عن شيء منه لأجل الكفار باختياره، لا يتنازل باختياره عن شيء من دينه لأجل إرضاء الكفار ولأجل طمع الدنيا، من أجل أن يتركوه يعيش ويزرع ويشتغل ويتركوه ما يتعرضون، يعطيهم دينه وهم يعطونه الدنيا، هذه مداهنة والعياذ بالله، هذه هي المداهنة. الشيخ رحمه الله سماها مدارات، ولكن ما هي مدارات، هذه مداهنة، فرق بين المدارات والمداهنة، وسيأتي في كلامه أن هذا مداهنة وليس مدارات، سيأتي الفرق بين المدارات وبين المداهنة. نعم.
أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم،
على دينهم، على دينهم، مكنهم من إقامة الكنائس في بلد المسلمين وأعطاهم الحرية وقال للمسلمين لا تقولوا لهم شيء، اللي يطلبون منكم وافقوا عليه، هذه مداهنة لأن ديننا يمنع من هذا. نعم.
أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم.
إيه، هذا يقصد بالمداراة المداهنة، مع أن بينهم فرق. نعم.
فإنه كافر مثلهم.
إيه نعم، لأنه مكن للكفار ورضي بدينهم وتنازل عن ما أوجبه عليه الدين، دين الإسلام، من رفض دين الكفار والبراءة منه، هذا لم يتبرأ منه بل أجازه وسوغه في بلاد المسلمين وأعطاهم الحرية في بلاد المسلمين. نعم.
فإنه كافر مثلهم وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين.
وإن كان في قلبه لا يحب، هو كان يحب دينهم هذا ما من الأول، ما هو حتى لو ما مكنهم ولا، لكن إذا مكنهم وهو يكره دينهم فتمكينهم هذا ردة عن الإسلام، أما إذا كان يحب دينهم حتى لو ما مكنهم يرتد بذلك. نعم.
هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك، فكيف إذا كان في دار منعة واستدعى بهم؟
هذه النقطة الثانية، إذا كان في دار منعة ودار إسلام وجر الكفار على بلاد المسلمين، جاب جيوشهم تغزو بلاد المسلمين مثل ما حصل في وقت آخر الخلافة العباسية لما جر الشيعي بن العلقمي وزير الخليفة والخبيث الآخر الطوسي نصير الدين الطوسي، جر التتار على بلاد المسلمين وهم يدعون الإسلام، يدعون الإسلام، جروا التتار على بلاد المسلمين وخططوا لهم ومكنوهم. كذلك من فعل مثل فعلهم الآن، من استدعى الكفار وخطط لهم ومكنهم من الاستيلاء على بلاد المسلمين، نعم، فإنه يرتد ولو كان يكره دينهم. نعم.
فكيف إذا كان في دار منعة واستدعى بهم ودخل في طاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطل؟
نعم، من أجل أن يتمكن في أمر الدنيا ويحصل على رياسة من الكفار يروسونه، ومن أجل أنه يتشفى من أهل السنة، تشفى من أهل السنة على أيدي الكفار، هذه ردة عن دين الإسلام. نعم.
وأظهر الموافقة على دينهم الباطل وأعانهم عليه بالنصرة والمال.
ويلتحق بهذا من لم يجر الكفار بأنفسهم لكن جر ثقافتهم ونظامهم وحكمه في بلاد المسلمين، هذا كأنه جاب الكفار، إذا جاب نظامهم وجاب قانونهم وأزاح الشرع وجعل مكانه، هذا مثل جر الجيوش على بلاد المسلمين، يلتحق بهذا الأمر. نعم.
وأعانهم عليه بالنصرة والمال ووالاهم وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين.
نعم، يكون مع جيش الكفار بالمال وبالنصرة ويقاتل المسلمين معهم وهو يدعي الإسلام، بل كان في الأول من جند التوحيد كما سيأتي، كان في الأول من جند التوحيد وصار من جند الكفار وأصحاب القباب والأضرحة، يساعدهم ويمولهم ويخطط لهم ويعطيهم أسرار المسلمين، هذا لا شك في كفره وردته. نعم.
وصار من جنود القباب والشرك وأهلها بعدما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله.
إيه نعم، هذا زيغ والعياذ بالله وضلال. الأول كان من جند التوحيد ومن أهل التوحيد، ثم جلب الكفار وساعدهم على المسلمين ومكن لهم، فهذا زاغ وظل في عقيدته، ظل في عقيدته، قد يكون له غرض دنيوي يريد رياسة أو يريد أنه ينتقم من المسلمين أو من يبغضهم من أهل السنة، يريد أنه يتشفى، فهذا ردة عن دين الإسلام. من ساعد الكفار على المسلمين هذه المظاهرة، إذا جابهم وساعدهم وخطط لهم هذه مظاهرة، مظاهرة للمشركين على المسلمين، وهذه مر بكم أنها من نواقض الإسلام، من ظاهر المشركين وأعانهم على قتال المسلمين ارتد عن دين الإسلام. نعم.
فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر، من أشد الناس عداوة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، لأنه رضي بالكفر، أو حتى ولو كان يبغض الكفر، يبغض الكفر ولكن حمله على هذا طمع دنيوي للرئاسة أو مال، مثل ما يحصل من الأعراب ومن المنافقين، يطمعون في الأموال، يساعدون الكفار ويتوظفون عندهم أو يصيرون في جندية الكفار الغازين لبلاد المسلمين، ينضمون إلى جنديتهم من أجل حصول الوظيفة، طمع الدنيا، أو من أجل التشفي من المسلمين، هذا لا يشك مسلم في كفره ولو كان هو يبغض دين الكفار، لأن هذه ردة بالفعل والقول. نعم.
فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر، من أشد الناس عداوة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
ولا لأن من أيد أعداء الله ونصرهم فهو عدو لله، ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك في إمكاني، وتعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ يعني تعادي أحباب الله جل وعلا وهم المؤمنون وتعيد الكفار عليهم وتدعي أنك تحب الله عز وجل. نعم.
ولا يستثنى من ذلك إلا المكره.
المكره، يعني شوف الإنصاف والعدل، يعني من فعل شيئا من هذه الأمور باختياره فهو مرتد، أما من فعله مكرها ما مجبرا على ذلك فهذا معفو عنه، لقوله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بهذا الشرط، أي إذا وافقهم في الظاهر، إذا وافقهم في الظاهر مع بغض ما هم عليه، وفعل هذا لأجل دفع الإكراه فقط، لأجل دفع الإكراه فقط، ما هم من ما يستمر عليه. إذا زال الإكراه فإنه تزول موافقته لهم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وسبب نزول الآية أنها نزلت في عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، أخذه الكفار وعذبوه ولم يطلقوه إلا أن يقول، إلا أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أجل دفع شرهم سب الرسول صلى الله عليه وسلم فأطلقوه، فندم وندم على ما حصل منه وخاف من الله، وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر له القصة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. وهذا كما في قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. إلا أن تتقوا، هذا المكره. أما من وافقهم لأجل طمع الدنيا أو لأجل حصول رياسة أو لأجل أن يحصل على غرض من أغراض الدنيا فهذا مرتد عن دين الإسلام، غير لأنه غير مكره. نعم. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم، شوف السبب، ذلك بأنهم استحبوا الكفر على الإيمان، ذلك بأنهم استحبوا الكفر على الإيمان. نعم.
ولا يستثنى من ذلك إلا المكره، وهو الذي يستولي عليه المشركون فيقولون له: اكفر أو افعل كذا، وإلا فعلنا بك وقتلناك.
نعم. فهذا يتخلص منهم، يعطيهم ما طلبوا منه لا عن اقتناع وموافقة، وإنما من باب التخلص منهم لدفع الإكراه فقط. هذه رخصة، هذه رخصة من الله عز وجل، من عمل بها فلا حرج عليه، ومن صبر حتى يقتل فهذا أفضل، إذا صبر على دينه حتى يقتل ولم يعمل بالرخصة فهذا أفضل. نعم.
وهو الذي يستولي عليه المشركون فيقولون له: اكفر أو افعل كذا، وإلا فعلنا بك وقتلناك، أو يأخذونه فيعذبونه حتى يوافقهم، فيجوز له الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان.
نعم.
وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلا أنه يكفر،
من تكلم بالكفر هازلا أنه يكفر، والدليل ذلك قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فاللي تكلم بكلام الكفر مازحا أو هازلا فإنه يكفر، إنما يستثنى المكره فقط. نعم.
وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلا أنه يكفر، فكيف بمن
لأنه غير مكره، لأنه غير مكره، والدين ما فيه مزح ولا فيه هزل. نعم.
فكيف بمن أظهر الكفر خوفا وطمعا في الدنيا؟
نعم. ذلك بأنه مستحب الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. نعم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. نعم. وأولئك هم الغافلون. نعم.
فكيف بمن أظهر الكفر خوفا وطمعا في الدنيا؟ وأنا أذكر بعض
إذا كان الهازل اللي ما يقصد طمع دنيا ولا شيء يكفر بنص القرآن، فكيف بالذي يفعل هذا من أجل طمع الدنيا؟ نعم.
وأنا أذكر بعض الأدلة على ذلك بعون الله وتأييده.
لما قدم رحمه الله هذه المقدمة النافعة وفصل فيها هذا التفصيل، أراد أن يذكر الأدلة على ما قاله، لأن هذا ليس مجرد قول من عنده وإنما هو قول مبني على أدلة من كتاب الله عز وجل. وهكذا كل عالم يقول قولا فلا بد أن يذكر دليله من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في أمور العقيدة، لا سيما في أمور العقيدة وأمور الكفر والإيمان. لا يجوز لأحد أن يكفر أحدا، لا يجوز لأحد أن يكفر أحدا إلا بدليل من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا الدليل ينطبق على هذا الشخص، ينطبق أولا يذكر الدليل، وثانيا ينظر هل الدليل ينطبق على هذا الشخص أو لا ينطبق. المسألة ليست سهلة، مسألة التكفير ليست سهلة، وهذا لا يقوم به إلا أهل العلم، ما يقوم به المتعالمون أو الجهال أو اللي عندهم غيرة وشدة في الدين، ما يقومون بهذا الأمر. نعم.
الدليل الأول
يكفي، نقف عند هذا.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: هل يصلح أن نقول استشهد فلان أو قتل شهيدا؟
نرجو له الشهادة، نرجو له الشهادة، أما الجزم فلا نجزم لأحد إلا من أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إن أمي نصرانية، وإذا كلمتها هي دائما تقول إنها تحبني، فهل يجوز لي أن أقول لها إني أحبها مثل ما قالت لي؟
لا تظهر هذا لها، ولكن المحبة الطبيعية لا يؤاخذ، أما إذا أحببتها من أجل دينها فهذا لا يجوز، أما إذا أحببتها من باب العاطفة أو من باب المحبة الطبيعية فهذا لا بأس به. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: خرج أحد كبار المفتين في قناة الجزيرة يقول إنه واجب على المسلمين تعزية المسيحيين، وأن من مناقب باب المسيحيين إخلاصه في نشر دينه وتبليغ دعوته إلى آخر كلامه إلى قوله: فنسأل الله أن يرحمه ويغفر له وأن يخلف على المسيحيين خيرا، فما حكم هذا الكلام؟
هذا مثل الطرف الثاني اللي ذكرت لكم، إنهم ما يريدون الولا والبراء، يريدون الناس سواء، النصارى والمسلمون واليهود، بل ما يريدونهم سواء، يريدون اليهودية والنصرانية، ما يريدون الإسلام، لكن هذا من باب المجاملة، ولهم أبغض شيء إليهم الإسلام، يحبون اليهودية والنصرانية ولا يحبون الإسلام. فمثل هذا لا عبرة بقوله، لا في الفضائيات ولا في غيرها، يجب رفض كلامه والبعد عنه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لا يخفى عليكم ما يبث في الفضائيات من أفكار هدامة، ومن ذلك الأفلام الأجنبية ومباريات الكرة وغيرها، مما جعل الشباب هداهم الله يتأثرون بهؤلاء في حركاتهم ولبسهم وطريقة كلامهم وغير ذلك، فما هو التوجيه تجاه ذلك؟
توجيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منه، فلا يجوز التشبه بالكفار في لباسهم ولا في حركاتهم ولا في مشيهم ولا فيما هو من خصائصهم. أما لعب الرياضة ولعب الكرة لأجل تقوية البدن مع المحافظة على الصلاة في أوقاتها ومع ستر العورة، مجرد رياضة لتقوية البدن، هذا لا بأس به، لكن إذا كان المقصود منه شغل الوقت ولا يصلون الصلاة في وقتها ولا يسترون عوراتهم ولا يحفظون ألسنتهم عن الكلام المحرم، هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أحدهم يقول بأن الله رخص للمسلمين في موادة الكفار إلا من كان حربيا، ويستدل على ذلك بقوله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، فهل هذا القول صحيح؟
هذا كذب على الله، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، يعني بأن يسلموا ويصيرون من أحباب المسلمين، وقد حصل هذا، أسلموا وحسن إسلامهم وصاروا من خواص المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: المعاملات التجارية مع الكفار يقتضي أن نضحك معهم ونجتمع معهم ونؤاكلهم ونشاربهم في بعض الأحيان لأجل إبرام أمور التجارة، هل هذا يعد من الموالاة؟
أمور التجارة لا تعد من الموالاة، بل من تبادل المصالح، لكن لا تظهر لهم المحبة ولا تظهر لهم المحبة والصداقة، لكن تعامل معهم حدود المصالح. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل التشبه بالكفار في لباسهم من باب الموضة والقصات ونحو ذلك يعد من موالاة الكفار؟
نوع من التشبه يدل، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، فلولا أنه يحبهم ما تشبه بهم. التشبه لا يجوز بالكفار، حرام. نعم. فيما هو من خصائصهم، أما الشيء المشترك بيننا وبينهم فهذا ليس من التشبه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم الإقامة في بلاد الكفار لأجل الدراسة؟
نعم، مع إظهار دينه يجوز الإقامة لأجل الدراسة التي لا يجدها إلا عندهم وهو بحاجة إليها، أو المسلمون بحاجة إليها، يجوز بقدر الدراسة مع إظهار دينه والتمسك به، ولا يذهب لبيوت اللهو والمسارح والمراقص، يبتعد عن، ولا يذهب إلى محلات الدعاية للكفر، بل يكون على حذر منهم، يقتصر على دراسته ويقيم دينه، يحافظ على الصلاة، يحافظ على نفسه. نعم. يحذر من دعاياتهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ويقول في سؤاله الثاني: ما معنى البراءة المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين؟
الوعيد، هذا معناه الوعيد، هذا معناه الوعيد. فهذا منها ليس معناه أنه يكفر إقامته بينهم، لكن معناه أنه ارتكب محرما عليه وعيد شديد، مثل من فعل كذا فليس منا، هذا معناه الوعيد، ما هو معناه أنه يكفر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك من يفسر الولاء بوجود الكفار في هذه البلاد وحمايتهم من القتل والتفجير وعدم مقاطعة الدول التي تحارب المسلمين، فهل هذا الكلام صحيح؟
هذا سمعتم بكلام ما هو صحيح الكلام هذا، فيجب الوفاء، يجب الوفاء بالعهود، وأن نحفظ دماء المعاهدين كما نحفظ دماء المسلمين، والله حرم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، التي حرم الله يشمل المؤمن ويشمل المعاهد، المعاهد حرم الله قتله فلا يجوز، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة كما في البخاري. وأما مقاطعة التجارية هذه تتبع المصالح والمفاسد، الأصل الحل، الأصل في المعاملات الحل، ولكن إذا كان في مقاطعتهم نكاية بهم ورأى ولي الأمر، رأى ولي الأمر مقاطعتهم وأصدر بذلك أمرا بمقاطعتهم، فنحن نقاطعهم. أما إن كل يفتي بمقاطعتهم وكل يحرمون الحلال ويفتاتون على ولي الأمر، هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو دليل اشتراط المحبة في مظاهرة المشركين على المسلمين حتى تكون مكفرة؟
كيف اشتراط المحبة؟ هو ما يظاهرهم إلا لأنه يحبهم، المظاهرة دليل على المحبة، لو كان يبغضهم ما ظاهرهم على المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قرر الشيخ رحمه الله هنا أن المكره هو الذي يستولي عليه الكفار ويأمرون،
من صور الإكراه، من صور الإكراه، أو أنه محصور في هذه الصورة، لا، لكن هذا من صور الإكراه. نعم. قرر
يقول: قرر الشيخ رحمه الله هنا أن المكره هو الذي يستولي عليه الكفار ويأمرونه بالشرك، فهل يدخل في الإكراه الدول التي قد يحصل عندها نوع موالاة في الظاهر لدول الكفر خوفا من سلطانها عليهم وعلى شعوبهم؟
ما يسمى هذا موالاة، يعني يسمى معاقدة أو مدارات، يسمى مدارات ما هو موالاة، إلا أن تتقوا منهم تقاتا، فهذا لا يسمى موالاة وإنما يسمى مدارات وتقية لأجل دفع الشر عن المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه أسئلة كثيرة جاءت في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج المشركين من جزيرة العرب، ما معناه وما علاقته بالولاء والبراء وما هي حدود الجزيرة؟
هذه كتب فيها ووضح الأمر فيها وتجلت ولله الحمد، أن ما هم معنى أخرجوهم أن كل واحد يخرجهم، هذا من صلاحيات ولي الأمر الذي له الحل والعقد، هذه ناحية. الناحية الثانية أن معنى أخرجوهم يعني لا تتركوهم يستوطنون ويتملكون في بلاد المسلمين ويبنون كنائسهم، وليس معناه أنهم ما يجي منهم تجار ولا يجي منهم خبراء ولا يجي منهم مندوبون للتفاوض مع المسلمين أو يجي منهم ناس للاستطلاع عن الإسلام، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالمعنى أنهم لا يتركون يستقرون استقرارا دائما ويسكنون سكنا تكون من بلادهم، هذا هو المقصود، ليس معناه القدوم الطارئ لأغراض مباحة ثم يرجعون، هذا لا يدخل، لا يدخل في هذا. لكن هؤلاء جهال، ثم إن الرسول قال اخرجوهم ما قال اقتلوهم، هؤلاء يقتلونهم يقتلونهم، هذا خيانة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عصم دماء المعاهدين وهؤلاء يقتلون والمستأمنين، فهم في جانب والرسول صلى الله عليه وسلم في جانب آخر، هؤلاء شاقوا الله ورسوله، صاروا في شق والله ورسوله في شق آخر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: قابلت أحد زملائي في الكلية فقال لي: لماذا نكثر اليهود والنصارى ولماذا نخطئهم، فهم ولدوا في بيئة كافرة فكانوا كذلك، ويقول: لماذا نخطئ ما في التوراة والإنجيل؟
لا اتركه، لها لا عبرة بك، هذا جاهل، والجاهل من تبن طاولة، هذا جاهل ما يدري، اترك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: بعض حكام المسلمين اليوم في بعض البلاد يسمح للنصارى ببناء الكنائس بل وإظهار شعائرهم في التلفاز خوفا منهم، فهل هذا يجوز وهل يدخل في الموالاة وهل يجوز أن نكفرهم بأعيانهم؟
هؤلاء لهم ظروف ما ندري عنها، لازم من دراسة يعني أحوالهم ودراسة ما يفعلون ويصدر الحكم عليهم بعد الدراسة وبعد معرفة شبهاتهم والرد عليها، أو على طول تحكم عليهم بالكفر، لازم إن أهل العلم يأخذون شبهاتهم اللي عندهم والتي بنوا عليها الترخيص وتعالج هذه الأمور. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: كثير من اليهوديات والنصرانيات في بلاد الغرب يتبنون العلمانية، وكثير منهن لا يؤمن بالله واليوم الآخر.
كثير
يقول: كثير من اليهوديات والنصرانيات في بلاد الغرب يتبنون العلمانية، وكثير منهن اليوم لا يؤمن بالله واليوم الآخر، فهل يجوز الزواج منهن باعتبار أن اسمهن من أهل الكتاب؟
نعم، الله جل وعلا أباح الزواج منهم وهو يعلم ما هم عليه، وهم في نزول القرآن يقولون إن الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم، المسيح ابن الله، ومع هذا أباح الله التزوج منهم، فمن تدين بدين اليهود والنصارى فهو كتابي، يجوز التزوج من نسائه وأكل ذبيحته، لأن الله أباح ذلك نصا في القرآن، لكن بشرط، يتزوج العفيفة بشرط أن تكون يتزوج اليهودية والنصرانية بشرط أن تكون محصنة، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، محصنة يعني عفيفة في عرضها، ما تكون مسافحة وإنما تكون عفيفة في عرضها، نزيهة في عرضها. إذا كانت نزيهة في عرضها وهي كتابية جاز للمسلم أن يتزوجها، وفي ذلك مصالح يعلمها الله سبحانه وتعالى. وكذلك يشترط في الذبيحة أن يذبحوا على الطريقة الشرعية، أما إذا ذبحوا بالصاعق الكهربائي أو بالماء الحار أو غير ذلك هذا لا يحل، حتى لو فعله مسلم لا يحل، كيف إذا فعله كافر؟ لا يجوز هذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل العمل مع أو عند الكفار يعتبر من الموالاة المنهي عنها على الإطلاق أو يعود إلى نوع العمل؟
العمل الذي ليس فيه خدمة للكافر واستصغار له لا بأس به، إذا كان تقيم له جدار، تصلح له السيارة بالأجرة، تعمل في مصنع، ما يخالف هذا، لا بأس به. إذا كنت محتاجا إلى ذلك لا بأس، هذا من طلب الرزق، وأنت ما خضعت له، وإنما تعمل في مقابل، تعمل في مقابل، ما خضعت له. أما الشيء اللي فيه خدمة للكافر، خدمة شخصية، هذا لا يجوز للمسلم. الله جل وعلا جعل الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يكون المسلم خادما للكافر، هذا هو الممنوع. أما العمل الذي بعيد عن خدمة الكافر وإنما هو عمل في مقابل أجرة، هذا لا بأس به، عمل مباح في مقابل أجرة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يخرج مرتكب الكبيرة من دائرة أن يكون من أهل السنة والجماعة؟
هل
يخرج مرتكب الكبيرة من دائرة أن يكون من أهل السنة والجماعة؟
يعني هذا ما حضر الدروس، هذه أول مرة يحضر، احنا نشرح كلها سنين ونقول إن المسلم من أهل السنة والجماعة ولو كان فاسقا، هم أهل السنة والجماعة ما دام أنه لم يكفر وهم من أهل السنة والجماعة، لكن يكون فاسقا ناقص الإيمان ولا يخرج من الإسلام ولا من الإيمان، فهم من أهل السنة والجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم؟
الذين ليس لهم عهد، مشركون الذين ليس لهم عهد. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الأمر بالجهاد أمره الله بالوفاء بالعهود، بالوفاء بالعهود، فإذا انتهت العهود فإنه يقاتلهم، أعلن ذلك لهم: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. أعطاهم الله مهلة أربعة أشهر ينظمون أمورهم ويدبرون أحوالهم، ما باغتهم الرسول بإلغاء العهد، بل أمره الله أن يعطيهم فسحة. فهذا في الكفار غير المعاهدين يقاتلون، يقتل المشركين يعني غير المعاهدين. نعم.
أحسن الله إليكم. انتهى.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.